أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهما من بعدهم،
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم والمنكرين لفضائلهم وكراماتهم ومنازلهم ومعاجزهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وأهل كعبة. الحلقة الثانية اليوم حول ظلامات سيدة النساء، سيدة الطهر والقداسة، سيدة نساء العالمين، أميرة الوجود، قطبي رحى الوجود والناسوت والملكوت واللاهوت، مولاتنا الزهراء البتول روحي وأرواح العالمين لشسع نعلها الفداء. هذه الطاهرة المطهرة التي لم يعرف قدرها لا قديما ولا حديثا إلا عند أولي الألباب، أصحاب القلوب الطيبة السليمة، أصحاب الفطرة النقية التي لم تتلوث بالقذارات المعنوية والمادية، لأن النور لا يتقبله إلا وعاء نوراني، وأما الوعاء الخبيث النجس الرجس لا يتقبل شيئا من الطهارات. فالقلب السليم الطيب النقي التقي هو الذي يتحمل المقامات الرفيعة التي تحلت بها سيدة الطهر والقداسة مولاتنا الزهراء البتول. هذه الطاهرة المطهرة ابنة النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله، والتي كانت ريحانة النبي. تدرون شو معنى ريحانة؟ في بالحديث المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، هذا حديث هم أيضا اتفق على نقله الفريقان العلوي والبكري. ولعل المغزى بهذا الحديث هو سيدة النساء، يعني أخبارهم فيها 7 ظهور و7 بطون، وفي أحاديث أخرى 70 بطنا. فهذا الحديث الذي تناقله الفريقان المرأة ريحانة وليست بقهرمانة من أبرز مصادقها مولاتنا الزهراء البتول، يعني كأن النبي يقول لأصحابه المنافقين ويقصد عمر وأبا بكر، يقول لهما أن هذه المرأة المحلات بالألف واللام العهدية، وإن كان هي الألف واللام الجنسية تشمل مطلق المرأة، ولكن في ضمنها في ضمن اللام الجنسية لام الجنس تفيد لام العهد، يعني المرأة المعهودة ابنة فاطمة صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها هي المقصودة بهذا الحديث. المرأة ريحانة يعني فاطمة ريحانة وليست بقهرمانة، قهرمانة يعني كلمة فارسية مستعربة أدخلت على قاموس اللغة العربية منذ العصور القديمة. إذن كأنه يقول لهؤلاء الصحابة المنافقين: أنتم سوف تبارزون ابنتي فاطمة، ستبارزونها كما تبارزون. هم ما بارزوا أحد لله الحمد، يعني ما إلن ولا معركة شاركوا فيها بضربة رمح أو ضربة سيف أو طعن رمح. أنا أتحدى واحد من العمريين يجيب لي ولو رواية ضعيفة، ولو رواية ضعيفة أن واحدا من أعمدة السقيفة قتل كافرا في المعارك التي خاضها رسول الله، المعارك الكبرى بدر وحنين وأحد. أنا أتحدى. إذن عم يقول لهم أنه ابنتي فاطمة ريحانة، أنا كنت أشمها، هي ريحانتي. فإياكم إياكم، هو يعلم أنهم لن يأخذون بقوله ولن ينتهون عن شنو، عن زجر أزجرهم أو يزجرهم النبي عنه. هم لم يتقيدوا بسنة النبي أصلا، قلبوها رأسا على عقب، ما خلوا شيء بشريعة النبي إلا وقلبوه. حتى السنة الهجرية، وما يؤسف له، عم كرر أنا دائما كرر حتى لي نلقي الحجة أكثر، السنة الهجرية في أول ربيع، أول من ابتدع السنة الهجرية أو السنة رأس السنة بمحرم هو عمر. وهول البتريين اللي بنشوفهم نحن بالقنوات الفضائية الشيعية برمتها، أنا أتحدى يجيب لي بس شي قناة عم تحط رأس السنة الهجرية في أول ربيع. ما بعرف، أنا لست مطلعا على كل القنوات، ولكن المتيسر لي المعروف من القنوات كلهم مصفق متصافق عليه أن رأس السنة الهجرية عملوها في محرم. ليش؟ عم نعيد يعني الجواب اللي أعدته مرارا وتكرارا، يتوافقون مع الخط العمري. العمريون عندهم رأس السنة الهجرية في محرم. جاء هؤلاء البتريون، مين ما كان يكون، أقولها بكل صراحة، مين ما كان يكون، اللي بيقولوا لي في خط في الشيعة اسمه خط التطبير وكذا، كذبوا كذبوا، لأن الذي يحيي مراسم التطبير وعاشوراء بالضرب واللطم واللدم وغيرها لا يجوز له أن يستن بسنة عمر، وعمر استن بسنة الجاهلية. الجاهليون كان عندهم مبدأ رأس السنة كان محرم، كان في محرم، فجاء عمر وبدل كل شيء حتى يطمس ذكر رسول الله، يطمسها، رجع عادات الجاهليين. وما في داعي لإني أستعرض استنكارات عمر بن الخطاب على رسول الله في حياته، فضلاً عن يمن كان النبي على فراش موته. فلم يحترموه ولم يقدروه ولم يلتفتوا إلى ما قدمه هذا الرجل العظيم رسول الله وأمير المؤمنين علي من تضحيات جسام في سبيل رفعة العرب. هو ليس لم يفعل ذلك في سبيل أن يرفع العرب، ولكنه نبي عربي تميز عن بقية الأنبياء. الله آتاه وأنزل عليه شريعة نسخت كل الشرائع. نبي عربي، النبي العربي الهاشمي التهامي المكي المدني، رسول الله وأهل بيت الأطهار. هذا الرجل العظيم لم يقدروه على فراش موته عندما نعته عمر بأنه يهجر. إن الرجل لا يهجر، ما قال إن النبي، إن الرجل لا يهجر. يهجر يعني يخرف. بدلوها وقال إنه غلبه الوجع. شو غلبه الوجع؟ يعني مثل واحد بتصيبه حرارة بترتفع حرارته بصير يطوش، يعني ارتفعت حرارته بعدها ما ترد عليه. طيب، فضلا عن كل ذلك لم يقدروه بابنته الوحيدة، وهي التي قالت روحي لشسع نعلها الفداء، هي التي قالت في خطبتها الفدكية واعتراضها على أبي بكر وعمر في المسجد قالت ألا 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 يحفظ المرء في ولده، إذا قرأناها في ولده، أما إذا قرأناها في ولده يعني سيدة النساء على كلا الجهتين، ألا يحفظ المرء أو ألا يكرم المرء في ولده؟ يعني أنتم ما أكرمتم رسول الله بي شخصيا، أنتم ما حفظتوا رسول الله بي شخصيا، اعتدوا عليها وفعلوا بها ما لم يفعل بسبية من الترك والديلم. والله بالله طالله لم يفعلوا بسبية من الترك والديلم والخزر والصقالبة والروم كما فعلوا بسيدة النساء. ما بين أيدينا من مصادر قديمة، دعك من المصادر الحديثة، المصادر الحديثة هي تبع للمصادر القديمة، المصادر القديمة من كلا الفريقين، من كلا الفريقين نصت ودلت على أن أعمدة السقيفة على رأسهم أبي بكر وعمر اعتدي على سيدة النساء بلا مغمز في هذا، بهذا لم يغمز أحد سوى حسالة من كلا الخندقين، حسالة وسفلة من كلا الخندقين العمري والعلوي، خندقين، وأنا ما بقابل خندق أمير المؤمنين علي بذاك الخندق، نعم نقابله من باب الحق والباطل، خندق الحق المتمثل بأمير المؤمنين علي وخندق الباطل المتمثل بعمر هو رأس الحربة، هو الذي هندس كيف تقتل سيدة النساء، هو الذي هندس ورسم خريطة لأعمدة السقيفة كيف يتولون الحكم، هو هذا عمر. نحن بنقول ليش بنقول أنه العجل وفصيله، السامري وفصيله وعجله، السامري هو أبو بكر، والعجل الذي يعبد أو العجل الذي يعبد هو أبو بكر، والسامري هو المخطط، هو الذي سبك هذا العجل. إذن العجل هو أبو بكر، والسامري الذي صنع هذا العجل هو عمر. مما يؤسف له أننا نرى ونشاهد بأم العيون أن حثالة من الشيعة للأسف ويدعون المرجعية، ويدعون المرجعية، توافقوا مع أعمدة السقيفة، مش بس أنه توافقوا، صاروا أكثر حماسا من شنو؟ من أتباع أعمدة السقيفة. هذه الحركة الماسونية التي زرعت في أوساطنا معممين وأصعدتهم ورفعتهم إلى مقام المرجعية. أي مرجعية؟ هذه كلمة مرجعية ما كانت هي دائرة في سنن المتقدمين، هذا مصطلح حديث منذ 40-50 سنة ابتدعوه. الفقيه، رواياتنا بتقول الفقيه الورع. شو يعني فقيه؟ يعني ملم بالأخبار، يعرف كيف يضبط عملية الاستنباط، لأنه أخبارنا دست فيها الأخبار الملفقة. وظيفة الفقيه مش أنه يفتي برأيه، الفقيه يستكشف حكم الله وحكم النبي وآله الأطهار، يستكشفه منه من الأخبار، عليه أن ينخل، عليه أن يغربل، يعرف الحديث الصحيح من السقيم، الحديث المتوازن مع الحديث المضطرب، يعرف كيف ينتقب هذه الأخبار، كيف يجمع بين هذه الأخبار، مش ياخذ شروي وغروي مثل ما عم نشوف نحن هلأ في ناس كثير على القنوات الفضائية وغيرها بيحملوك، بيدعوا الفقاهة وهم شنو؟ شلاحين للأخبار، طراحين للأخبار، يعني ما بيعرف يجمع بين الأخبار، بيصير يقول لك هذه الطائفة مقدمة على تلك الطائفة، مثل هول اللي حللوا الخمس عصر الغيبة، شو بيفهمون هول يعني مسألة الاستنباط؟ شو بيفهمون؟ طيب تفضلوا وكان وزعوا على فقراء الشيعة وعلى أعراض الشيعة هول السادة وغير السادة، وزعوا عليهم أنتم أموال. هلا ما لا أريد أن أشط عن البحث، هذه المطهرة التي لم يراعى رسول الله فيها فعلوا فيها الأعاجيب، عاشت الظلم من شنو؟ من أصحاب أبيها، بعض أصحابه، وإلا في أصحاب أجلاء سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار وجابر بن عبد الله الأنصاري وحذيفة اليماني وأمثال هؤلاء. هؤلاء وقفوا بجانب أمير المؤمنين وسيدة الطهر، وإن كان تخلف جماعة منهم معذورين، ما أريد أن أقول أنه كانوا في المدينة أو شيء، ربما كانوا خارج المدينة الذين تخلفوا، بس الأربعة تلكأ منهم بعضهم يعني لبعض الظروف ما أدري شو هي. فلذلك أنه لو وجدت هذه المطهرة الطاهرة أنصارا لما كان تجرؤ عليها، والآن لو وجدت أنصارا لما كان معممون من الشيعة يدعون المرجعية ويدعون العلم لما كانوا تجرؤوا عليها وعلى ظلاماتها وعلى كراماتها وعلى منازلها وعلى عصمتها، صاروا يشككون حتى بالعصمة. على رأسهم من؟ السيد البيروتي، هذا الذي فتح الباب على مصراعيه وأخرج وطاويط الليل الذين كانوا يبيتون في أنفسهم الحسد لسيدة النساء. هلا بتقولوا لي والله كيف علماء؟ نعم، علماء حسدوا سيدة النساء، سادة حسدوا سيدة النساء. والله لو لم يكن إلا هذا النص الوارد عن إمامنا الصادق على ما ببالي أو الباقر، لو عرف، بيقول عن الإمام المهدي، لو عرف بنو هاشم بمكانه لقطعوه إربا إربا. هو الهاشميون، هو الهاشميون الذين يطلبون السلطة ويطلبون الرئاسة والجاه لأنه ينازعهم على الملك. اللي كيف هذا فلان ذرية السيدة الزهراء، كيف إن يحسدونها وكيف إنه يقتلون الإمام المهدي وقريبهم، هو من محارمهم، كيف يقتلونه؟ ولو بني العباس أكبر شاهد على ذلك. بني العباس قال له هارون الغير الرشيد، قال له لابن المأمون لما نزع أباه ونزع أخاه الأمين، قال له لو نازعتني في الملك لقطعت الذي فيه عيناك أو عينيك، تقدير مضاف، قطعت رأسك. وفعلا المأمون قتل أخاه الأمين. دعكم من هذا، ابن الإمام الصادق المسمى بعبد الله الأفطح ادعى الإمامة، جعفر الكذاب رتب الأذية على الإمام الحسن العسكري وعلى زوجته مولاتنا الطاهرة مطهرة نرجس، ورتب الأذية على مولانا الإمام المعظم الإمام القائم روحي وأرواح العالمين له الفداء.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمهم.
حسد بني هاشم لبعضهم البعض، حسد قريش لمولاتنا الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، هو الذي أدى إلى ما أدى من فظائع في آل محمد. وهذا الذي سوف يكون عليه الحال عندما يخرج السفياني لينتقم من آل محمد. ممن ينتقم؟ بده ينتقم من الإمام المهدي، ولكن أن له ذلك. سكت آباؤه بأمر من الله، ولكن الإمام المعظم لن يسكت، سيلحقهم في بيوتهم وفي أزقتهم ليستعملن السيف على رقابهم والخناجر في بطونهم وقلوبهم. أن لهم أن يطالوا الإمام المهدي، أن لهم ذلك. سكت آباؤه بأمر من الله، عاشوا الأمرين بأمرهم من الله. من هنا قال إمامنا المعظم المهدي: لي أسوة بجدتي فاطمة. ألا في عصر الغيبة، في عصر الغيبة لي أسوة بجدتي فاطمة، ليس لم يكن لها نصير، وأنا في غيبتي ليس لي نصير إلا شرذمة صغيرة من هنا وهناك في شرق الأرض وغربها يذودون عني عن الإمام المهدي. نحن نفديه بالأرواح والمهج، والله بالله طلع أنا شخصيا وأفدي نعلي أمه بروحي هذه السيدة المطهرة لو وجدت أنصارا أيام كانت تطلب الأنصار، ولو وجدت أنصارا في زماننا هذا لملك الشيعة الأرض شرقا وغربا بالسيدة الزهراء. هذه المناسبة مناسبة شهادتها. هذه لو أن الشيعة الإمامية عرفوا كيف يرفع ظلامة هذه القديسة الطاهرة، والله لانقلب كثير من العمريين من خندق عمر إلى خندق مولاتنا فاطمة، لشيعوا العالم باسم مولاتنا فاطمة بظلامات مولاتنا فاطمة. من يريد تشيعهم حتى لي والله شنو يحملوا يعملوا دول؟ بتنا يائسين من الدول بشكل عام. نحن ننتظر إمامنا الحجة صلوات الله. نحن ليس لنا في الدار غيره ديار، ليس لنا مغيث غيره. حكم ما حكم من الشيعة لم يظهر الإمام، لأنهم لم يحكموا كما أراد الإمام المهدي وكما أراد أباؤه الطاهرون بالشكل المطلوب. يعني هو يتحين الفرص بأمر من الله، الظروف الموضوعية ليهلك ثلثاء الناس، ما بيخرج هيك دغري. ثلثان الناس سوف يهلك الثلثان، حتى تروح قوى الظلم والضلال كلها، بيبقى شرذمة في منطقة الشرق الأوسط يقضي عليهم الإمام عليه السلام. عودا على بدء، هذه الإنسانة القديسة الطاهرة المطهرة لم تجد أعوانا ينصرونها عندما احتاجت إلى النصرة، ولم تجد في وقتنا هذا إلا القلائل من الشيعة من العلماء ومن المبلغين كيف ينصرونها، ولكنهم كأنني أقول أنه فات القطار، ولكن نلقي الحجة على الآخرين، لعل أحدا من العمريين يسمع فيهتدي. بس تخطر قصة هذه على الهامش، نقلها أحد السادة الأجلاء ارتحل. يقال أن هناك شخص التقى به اسمه مهدي الأموي، وهو رادود وشاعر، هو من نسل بني أمية، فهذا كان معاصر لأحد الرواديد الكبار، ما عارف شو اسمه، توفى رحمة الله عليه، يعني هذا من 30 سنة 40 سنة. مهم أنه عم يسأله هذا الشاعر والرادود الكبير اللي ارتحلهم أيضا، عم يسأله أنه ليش أنت سميت حالك أنت مع أنك بعدك على كلمة أموي، مع أنه عائلتك تشيعت ونقلوا اسم عائلتهم من الأموي إلى عائلة أخرى. قال له والله شو تقول أنت؟ قال له خليك على الأموي. بعدما استشار غيره قال له لا، انقل كلمة أموي إلى غيرها، مثل ما عمل غيرك من عشيرتك. فبيقول أخوه لهذا اللي هو تشيع، أخوه بقي عمريا، فصار يوبخ ذاك العمري أخاه أنه كيف تشيعت، كيف كذا إلى منالك. قال له أنا تشيعت، اهتدت للحق تشيعت، بس بسألك، روح اسأل شيخك من العمريين، اسألوا ما قصة فدك، بس اسألوا هالسؤال. قول راح هذا الأخ العمري راح لعند أحد مشايخهم الكبار، قال له بنسمع عن فدك، ما قصة فدك؟ قال له دعك من فدك، تاريخ هذا، راح دعك من فدك. قال له لا، أريد أن أعرف ما قصة فدك. قال له هذه قصة فدك، أبو بكر أخذ 4 شجرات لفاطمة الزهراء. قال له 4 شجرات؟ قال له نعم 4 شجرات. قال له طيب لما لم يعطيها 4 شجرات؟ شوف كيف طلع الحق على لسانه. طيب ما هي بدها 4 شجرات، لو كانت شجرة، لو كانت نص شجرة، عم تطالبوا بها النص شجرة، باش شجرة، لما لم يعطيها هذه الشجرة أو الشجرات؟ بقول سكت. بقول هذه القصة سببت لهذا الأخ العمري أن يتشيع، فتشيع مع أخاه، بقول صار من أحد العلماء الكبار، درس في قم.
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداؤهم.
لأنه عرض قصة الزهراء البتول، ما قصة فدك؟ هذه قصة صغيرة أنطقه لهذا بالحق أربع شجرات، قال له لما لم يعطيها الأربع شجرات؟ حقها هذا بدأ. شوف الظلامة، ذكر الظلامة لها تأثير كبير على مجريات الأمور وعلى اهتداء الناس للحق. مولاتنا الزهراء التي يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها، والتي قال عنها النبي فاطمة روحي التي بين جنبي، من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، وقال عنها فاطمة فاطمة الصديقة التي يسخط الله لسخطها ويرضى لرضاها، فاطمة التي قال عنها النبي فداك أبوك فداك أبوك، وفاطمة بضعة مني يرضى الله يرضى لرضاها ويسخط لسخطها، يؤذيني ما آذاها بضعة. البضعة يعني هي الشبه والمثيل، هي شبيهتي، إذا قلناها بكسر الباء بضعة، أما إذا قرأناها شنو بضعة يعني هي قطعة مني، قطعة مني هي قلبي، كما نص في أحاديث أخرى هي قلبي، هي روحي التي بين جنبي. طيب فاطمة صلوات الله عليها التي قال عنها النبي أو التي كان النبي يشم منها رائحة الجنة، عندما كان يشم وكانت تقول له عائشة أتشمها في صدرها؟ قال إني أشم رائحة الجنة منها، تفوح من السيدة الزهراء. هذه رائحة التفاح يقال من علامات القبول لزيارة سيد الشهداء، إذا زاره أحد عند السحر وشم رائحة التفاح فليعلم أن الإمام الحسين سمعه وترضى عليه. هذه في النصوص عندنا، من زاره وشم رائحة التفاح هي رائحة أمه، رائحة التفاح هي رائحة أمه، فليعلم أنه مقبول، مقبول الزيارة. هي كانت نطفتها في تفاحة، في تفاحة وين؟ تحت ساق العرش. هي ما تنقلت في أصلاب الأنبياء والمرسلين، هي نزلت فورا، نزلت هذه التفاحة أكلها النبي عندما كان في العالم الملكوتي، أكله وأهداه إياها جبرائيل بأمر من الله، فأكل التفاحة فتحولت إلى هذه النطفة اللي هي بالتفاحة، هي نطفة مولاتنا سيدة الطهر والقداسة، فأكلها ووقع خديجة فحملت بمولاتنا الطاهرة مطهرة مين؟ سيدة النساء الزهراء البتول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
مع هذا كله، مع عظمة سيدة النساء، شاءنا من يؤذيها، وبعنوان شنو؟ بعنوان السيادة الحسنية، محمد حسين سيد حسني. هذا شكك بمجمل العقائد عندنا. على وجه الخصوص ظلامة سيدة النساء، وقد فعل ما أجراه القوم أو ما اعتاده القوم في تشكيكهم بضرب عمر لفاطمة سيدة النساء، واقتحام دارها وتكسير أضلاعها وإجهاض جنينها ورفسها على بطنها ولطمها على خدها. هو يعيد نغمة الطنبور، يعني هو كان منكبا على كتب العامة، إن لم يكن بعض العامة أو جلهم أو كلهم كانوا يساعدونه في التنقيب على الروايات إنه كيف لازم يشكل عليها، مثل ما الآن عم يفعلوا مع مين؟ مع مع كمال الحيدر، وغذوه بالأموال الطائلة. من وين اجت هلا الأموال؟ من وين اجت؟ أموال قارون. طيب هؤلاء تعرضوا لسيدة النساء وآذوها بجسدها الطاهر، وآذوها بحقوقها المتعلقة بها كفدك والخمس وما شابه ذلك. وفي أمر آخر لم أتطرق إليه في أبهى المداد بشكل يعني تفصيلي، وهو أنهم آذوها في ولايتها وفي عصمتها، نفوا عنها العصمة. أول من نفاها مين؟ أبو بكر، لما طلب منها البينة على أنه ما البينة أن نفدك لك. فقال له أمير المؤمنين: ويل لك، أتطلب منها البينة وقد طهرها الله في محكم كتابه في آية التطهير؟ لقد كفرت بصراحة. قال له يا أمير المؤمنين لقد كفرت، يعني كفرت ظاهرا، هو في الواقع كافر. لقد كفرت، لأنه إذا حذيفة اليماني شهادته لوحده بمعادل شهادة رجلين مؤمنين عادلين، حذيفة اليماني هذه حتى الفريق العمري يعتقد بهذا، أن حذيفة شهادته شهادة رجلين. إذا شهد على عملية الزنا تكفي شهادته بشهادة رجلين، بيبقى رجلين آخران. يعني ثلاث رجال رجلان آخران مع حذيفة، شهادته تعادل شهادة رجلين، تثبت شنو؟ عملية الزنا. إذا شهد على الهلال وهما شاهدين عدلين لوحده حذيفة اليماني، تثبت شهادته لوحده. طيب إذا حذيفة اليماني، لأن النبي أعطاه هذه الشهادة وقال شهادتك يا حذيفة بمقابل شهادة رجلين، فكيف لا تكون شهادة النساء صري؟ إلا وين الشهادة؟ وين البينة؟ قالت له: ابن عمي وولداي وأم أيمن. شو قال له عمر؟ قال له: وأما بعلها فتجر النار لقرصها. شوفها كله رد على كتاب الله. هلا نحن عم نعلم هؤلاء اللي عم يردوا على العمريين: أما بعلها فتجر النار إلى قرصها، وأما ولداها فهما صغيران. بمين نزلة التطير؟ مش عارف أبو بكر وعمر مع مين. حديث الكساء يطرق النبي كما في رواية الحاكم الحسكاني وهو حنفي في شواذ التنزيل، يطرق على بابها، وكان بابها ملاصق لبابه، داره ملاصق لدارها، ودور النساء ملاصقين لدوره لداره ودار سيدة النساء. كانوا يسمعون النبي يطرق على بابها ويقول لهم: الصلاة الصلاة أهل البيت، إن الله يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. عم يقول لهم هيك، إنما يريد الله ليذهب، عم يثبت لهم آية التطهير. لما نزلت آية التطهير بقيت من تشهر النبي يطرق على بابه عم يقول لهم للنسوان: مش أنتم منزل فيكم الآية، لستن أنتن اللاتي نزلت فيكن الآية. لأنه بيعرف النبي بده يحرف هذه الآية يقولوا نزلت في نساء النبي. كان يطرق على باب ابنته الطاهرة المطهرة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت يا ابنتي يا فاطمة. طيب فسيدة الطهر صلوات الله عليها عندما اقتحموا دارها وجاء من ينكر ذلك، وعمر أنكر عصمتها، أنكر ولايتها، وقال إن ولداها هؤلاء هذان صغيران، وأما أم أيمن فهي امرأة أعجمية لا تفصح، امرأة أعجمية لا. لم يعجبه شهادة سيدة النساء نزلت فيها آية الطير هي وبعلها وبنوها، ولم يعجبه أمير المؤمنين لأنه هو طلع أصدق من أمير المؤمنين. والله إن نعل قنبر، نعل قنبر من تحت من الأسفل بتساوي كل أعمدة الصقيل، أقولها بصراحة. طيب إذا نزلت آية التطهير، نزلت آية الولاية وآية التبليغ وآية البلاغ وآية الإطاعة، كله وكانوا يهنوا أمير المؤمنين نفاقا، ثم بيرجع آخر شيء عندما مات النبي وهم أماتوه وهم قتلوه، يقول شنو؟ هذا بعلها يجر النار إلى قرصها، وهذان الطفلان شنو صغيران الإمامان الحسنان، ما قال الإمامان الحسنان، فهؤلاء هذان صغيران، وأم أيمن امرأة عجمية لا تفصح. لا، شهادته صارت هو شنو هي المعتبرة، صار يحكم بالبينات، آتوني بالبينة. طيب، مع هذا وكله، عندما احتجت سيدة النساء على أبي بكر، فأم كتب لها كتابا، واعترف في هذا الكتاب بأن فدكا لها، خرجت من عنده فتلقاها عمر. قال لها كيف عرف عمر؟ ما هو شيطان يغويه، أخبره أنه ألحق ألحق أبا بكر. ليك أبا بكر شو عمل؟ فلت من الرسن مني في هذه اللحظة، فلت استعملت ولايتها كأنه مولاتنا الزهراء. هلأ ما بتستعملها بنواحي أخرى، لأنها تفوض أمرها إلى الله، مأمورة بهذا الأمر أنه يرضخ لها أبو بكر فيكتب لها هذا الكتاب لتفري المسلمين كلهم، أنه شوف شو عمل عمر. قال ما هذا الذي بيدك؟ قالت له هذا كتاب كتبه أبو بكر يعترف لي بأن فدكا لي، من طلبت البينة هل هو يقر إنه هو؟ قال هاته، بقول أخذه منها قهرا وتفل في الكتاب ومزقه ووطأه بقدمه. وعلى رواية الشيخ المفيد في الاختصاص بقول عندما أخذ منها الكتاب وتفل فيه ورفسه رفسها على ووطأه رفسها على بطنها، يعني هناك رفستان، رفسة يعني رفسة قبل الدخول، لوين؟ قبل الدخول على دارها، يعني هذه ما كانت عند أبي بكر واحتجت عليه بفدك، ورفسة ثانية، أو تكون الرفسة الثانية بعدما أجهضت جنينة، الرفسة الأولى كانت في الدار، والرفسة الثانية عندما احتجت عليه وأعطاها هذا الكتاب، يعني رفستان. زين. إذن صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
عودا على بدء، المأساة التي تعرضت لها سيدة النساء وهي امرأة لم يساوى بها أحد، كما قال النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله، ماذا قال؟ قال: ما من رجل رديء إلا والمرأة الردية أردى منه، ولا من امرأة صالحة إلا الرجل أفضل منها، الرجل الصالح. وما ساوى الله قط امرأة برجل إلا ما كان من تسوية الله فاطمة أو لفاطمة بعلي، وإلحاقها به وهي امرأة بأفضل رجال العالمين. وهذا كان يلقيها النبي، هالكلمات كلها كان يلقيها على مسابع هؤلاء الأجلاف الغلاظ الشداد. طيب، ومع هذا وكله، هذا المشكك البيروتي كان يقرأ هذه الروايات، وهي موجودة حتى في مصادر القوم، يعني هو بيعرف بحسب الظاهر بيعرف أن النبي مدح وأطرى على ابنته، يعني بالإطراءات ما شكك هذا الرجل، إطراءات قد ما بدك، كانوا عم يقول له رسول الله قد ما بدك إطري، بس إنه والله اعتدي عليها، لا، لم يعتد عليها. انظروا ماذا قال. قال: شكك أولا في إسقاط الجنين، وقال أنه كان بفعل عامل طبيعي. قال ثم تراجع عن هذا، وله تسجيل وله كتابات بهذا الموضوع. قال: أنا من الأساس لم أقل إنه لم يكسر ضلع الزهراء، وكل من ينسب إلي ذلك فهو كاذب. أنا استبعدت الموضوع استبعادا، نحط هيك شحطة تحت استبعادا، رسمت علامة استفهام
على أساس التحليل التاريخي قلت أنا لا أتفاعل مع هذا، منحط تحت كلمة لا أتفاعل كمان شرطة، يعني استبعد ولا يتفاعل، لأن محبة المسلمين للزهراء عليه السلام كانت أكثر من محبتهم لعلي وأكثر من محبتهم للحسن والحسين، ما شاء الله كانت شنو؟ محبتهم عظيمة جدا، من شدة محبتهم اغتصبوا مالها فدك ومنعوها من الخمس وآذوها وأهنوها وضربوها. هذا نحن كل اللي بنسمعه هلا بنظر محمد حسين هذا خيال، من وين اجى هذا؟ من عالم الفضاء هذا، يعني لسنا مصيبين الذين اعترفوا بظلمتها ولا الشيعة مصيبين، بيطلع محمد حسين هو المصيب. وفوقها محبتهم لرسول الله، ما شاء الله بيحبوا كمان شنو؟ بيحبوها فوق محبتهم لرسول الله. قلت إنه من المستبعد أن يقدم أحد على فعل ذلك مع الإقرار بوجود نوايا سيئة ومبيتة. شوف التناقض، ليس لبراءة فلان من الناس بل خوفا من أن يهيج الرأي العام الإسلامي. وفي هذا المجال هناك روايات مختلفة، فبعضهم يقول دخلوا المنزل والبعض الآخر يقول لم يدخلوا. فقلت أنا أستبعد ذلك ولا أتفاعل مع الكلمة نفسها. إذن هو يستبعد ولا يتفاعل. وفي موضع آخر قال وكانت هناك مشاكل أحاطت ببيت علي وفاطمة يختلف المؤرخون في طبيعتها مما أساء القوم فيه إليهما. ثم يعيد ويكرر بالتشكيك، قال هناك ارتباك في الروايات حول وقوع الإحراق أو التهديد به، مع تأكيده إلى أن شخصية الزهراء كانت الشخصية المحترمة عند المسلمين، بحيث إن التعرض لها بهذا الشكل قد يثير الكثير من العلامات من علامات الاستفهام، وذلك من خلال ما نلاحظه من تعامل الجميع معها في أكثر من خبر. ثم زاد الطين بلة، قال ناقلا من رواية الطبري التي من خلالها خلال رواية الطبري اعترف بتلك الرسالة التي أرسلها لمين؟ لسيد جعفر مرتضى، مدعيا التي قالت أن جنو أن القوم أسقطوا جنينها، مدعيا أن راويها محمد بن سنان وفي وثاقته محل نظر، يعني في إشكال في وثاقته، إذ لو كان الراوي عبد الله بن سنان فهو ثقة، ولكنه محمد بن سنان والأغلبية لا يأخذون بأقواله. هل مضبوط ما ذكره أنه محمد بن سنان هو الراوي قصة الاعتداء على سيدة النساء في دلائل الطبري؟ لأريكم أنه كذاب، أو أن ذاكرته خانته، بس هو شنو عنده حافظة عجيبة غريبة. انظروا ماذا قال الطبري في دلائل الإمامة صفحة 45 طبعة الأعلم، وهذا الطبري معروف راو شيعي إمامي توفى 358 للهجرة. شوفوا السند، قال روى أحمد بن محمد بن البرق عن أحمد بن محمد الأشعري القمي، كلهم ثقات، عن عبد الرحمن بن بحر عن عبد الله بن سنان. عن مين؟ عبد الله بن سنان وليس محمد بن سنان. عن ابن مسكان، هذا راو جليل، هذا كان سنيا وتشيع. عن أبي بصير، كلهم ثقات، عبد الله بن سنان، ابن مسكان، ابو بصير، والمتقدمين على ابن على عبد الله بن سنده صحيح 100%. عن ابي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال ولدت فاطمه عليه السلام في جمادي الاخره في العشرين منه سنه 45 من مولد النبي، واقامت بمكه 8 سنين وبالمدينه 10 سنين، وبعد وفاه ابيها 75 يوما، وقبضت في جمادي الآخرة يوم الثلاثاء 3 خلون منه سنة 11 من الهجرة، وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى الرجل، يعني مين؟ عمر، لكزها، لعنه الله، لكزها بنعل السيف بأمره، بأمر عمر، فأسقطت محسنا ومرضت من ذلك مرضا شديدا، ولم تدع أحدا ممن آذاها يدخل عليها. وكان رجلان من أصحاب النبي سألا أمير المؤمنين، يقصد الرجلان مين؟ أبو بكر وعمر، أن يشفع لهما، فسألها فأجابت، ولما دخلا عليها قالا لها: كيف أنت يا بنت رسول الله؟ فقالت: بخير بحمد الله. ثم قالت لهما: أما سمعتما من النبي يقول: فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله؟ قالا: بلى. قالت: والله لقد آذيتماني. فخرجا من عندها وهي ساقط عليها. هذه الرواية بعينها أيضا في فقراتها ذكرها البخاري، وذكرهم أيضا شنو هي ساقطة عليهما، ذكرها هي واجدة تحت عنوان وهي واجدة، ماتت فاطمة وهي واجدة عليهما، هذا بهذا العنوان ذكرها البخاري. وذكر ابن قتيبة الدينوري وعامة علماء ومحدثي العامة ذكرها، هذا فضلا عن أخبارنا. طيب، إذن من أي شيء سقطت عليهم؟ خليه يخبرنا. كان السيد البيروتي، أنا كتبت أبهى المداد في حياتي قبل أن يموت بعشرين سنة، وأنا قلت للقوم أتحداهم أن يردوا علي، يردوا على الكتاب، ما حدا أجاب. مما أسخط سيدة النساء، هذا برسم الإجابة. زين، إذن الإيراد عليه أنه قال أنه رواية الطبري رواه محمد بن سنان، وهذا فيه نظر، لا أعطيه لأتبعه كمان، يرجع محمد بن سنان من أوثق أجلاء، من أوثق أجلة الرواة عند الشيعة الإمامية. إنما شكك من شكك به من علماء الرجال، لأنه كان يروي المقامات العالية لآل البيت. ومين اللي شكك فيه؟ شكك فيه القميون، المدرسة القمية، أتباع مين؟ الشيخ الصدوق، تبعا لأستاذي ابن الوليد، كان سنيا ابن الوليد، وتشيع وتتلمذ على يديه مين؟ الشيخ الصدوق، فتأثر بأفكاري. أنا أوردت على الشيخ الصدوق قبل أن يورد عليه أي عالم من علماء الشيعة. هلأ فلت الرسن، صاروا كلهم يرجعون يشكلون على الشيخ الصدوق وعلى ابن الوليد وكذا، وإن كان في خبر كان الشيخ الصدوق له هفوات، له هفوات عظيمة، أنا تطرقت له في بعض البحوث الرجالية، التحقيق إتحاف ذوي الاختصاص وغيرها من الكتب. محمد بن سنان إنما رفضه القميون ونعتوه بالتضعيف ونعتوه بالغلو، لأنه كان يروي الأخبار العالية المضامين فلم يتحملوها، فأمشلوا قالوا هذا ضعيف، وهجروا بعض مروياته خاصة المرويات العقائدية. ومما يشهد على ذلك، معلش ما أطيل عليكم بس بحث محترم، أنه مما يدل على ذلك أن الشيخ الصدوق وعد في كتابه من لا يحضره الفقيه أنه سوف يصنف رسالة في باب السهو، في كتاب من لا يحضره الفقيه الجزء الأول، هذا بأحكام الطهارات والنجاسات وأحكام الفقيه، قال: لأصنفن رسالة أثبت فيها شو؟ لأسمينها شنو؟ لأثبت فيها أنه أول درجة الغلو نفي السهو عن المعصوم. يعني من قال بأن المعصوم لا يسهو بيكون صعد أول درجة في الغلو. يعني الشيعة الإمامية الذين يقولون بأن النبي وآل النبي لا يسهون ولا يجهلون ولا يخطئون، يكونوا شنو؟ أو صعدوا أول درجة في الغلو. طيب، يما بيعتقد بأنه الذي ينفي عن النبي بأنه لا يسهى، ينفي يعني يثبت له أول درجة في الغلو، فكيف يتحمل روايات عالية المضامين نقلها محمد بن سنان وأمثال محمد بن سنان؟ هذا الإيراد الأول على محمد السيد. الإيراد الثاني إن عدم تفاعله مع كل ما جرى على الصديقة الطاهرة، يعني أنه غير معتقد بحصول الظلم عليها، مما يستلزم القول بنفي كسر الضلع وإسقاط الجنين وضربها، في حين قد صرح بأنه لم يقل بأن الضلع لم ينكسر، بل نعت كل من نسب إليه ذلك بالكذب. ومما يؤكد ذلك ما ورد عنه بأن القضية ليست من المهمات التي تهمني، سواء قال القائلون إن ضلعها كسر أو لم يقل القائلون، هذا لا يمثل لي أي سلبية أو أي إيجابية، هي قضية تاريخية تحدثت عنها في دائرة خاصة ولم أتحدث عنها في الهواء الطلق. فهذه القضية ليست من المهمات التي أهتم بإثباتها ونفيها، لا من ناحية علمية ولا من ناحية سياسية. أنا أقول له، أقول هل من المهمات أن تتحدث عن أفغانستان وعن جبهة البوليساريو وعن فلسطين وعن مظلومية أهالي فلسطين وعن يعني هل أن فلسطين أهم من قضية السيدة الزهراء؟ هل أن أفغانستان أهم من قضية الزهراء؟ هل أن جبهة البوليساريو وغيرها وغيرها هو الأهم من سيدة النساء؟ ولا أنه سيدة النساء تاريخ قد مضى طويناه، فبعد ما حدا يفكر بهذا الماضي، علينا نحن بالحاضر، علينا نحن بأفغانستان، علينا بالفلسطينيين، علينا بغيرنا، علينا بهؤلاء. أما بالماضي بعد نطوي الصفحة عن الماضي، تلك أمة بيستشهد بها الأي، تلك أمة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا تسألون عما كانوا يفعلون أو يكسبون. تلك أمة صحيح لها ما كسبت وعليها ما اكتسب، ولكن الوقت الحاضر كل من يرضى بأفعال الماضين فقد شاركهم في ظلمهم وأعمالهم السيئة وخطاياهم وذنوبهم وموبقاتهم. ولا ليش الله عز وجل بده يضرب المثل بسيروا في سنن الماضين، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أو المجرمين، سورة النمل. سيروا، بس من احنا بنحكي بسورة مثلا بقصة فرعون، على أساس انت كنت تفسر القرآن وتحكي بسيرة فرعون، تحكي شو عمل فرعون وكيف ظلم فرعون ظلم الآخرين، وتحكي بالنمرود وكيف ظلم النمرود الآخرين، على أساس لكن بتحكي هذا؟ زين، هذا ثانيا. ثالثا، عدم استبعاده وعدم تفاعله فيه تبرئة لساحة الظالمين، في تبرئة. وهل الاستبعاد يعني بيستبعد، وهل الاستبعاد إلا نفس الإنكار؟ يعني ينكر، يعني بيقول أنا أستبعد أنه حصل هذا الشيء، أنه مذكور بالكتب، يعني أنا أنكر هذه القصة، يعني أنكر أنها كسر ضلعها أو اقتحم دارها أو ضربت على خديها حتى شنو؟ حتى تكسر شنو؟ تكسر وضربت على جنبها حتى تكسرت الله، أو ضغطت بين الحائط والباب، ضربت على خدها حتى شنو؟ حتى تناثر قرطها. فإذا عدم استبعاده أو إن استبعاده وعدم تفاعله فيه تبرئة لساحة الظالمين. رابعا، إن إنكار الاعتداء يعني حسن الظن بأعداء الله وأعداء رسوله وعترته الطاهرين، وحسن الظن بالمنافقين والمشركين والكافرين حرام قد نهى الله تعالى عنه بقوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ومن اعتدى على أهل البيت لا ريب أنه من أعداء الله ورسوله، فيحرم أن يحسن الظن بهم. لقد عانت مولاتنا سيدة النساء ما عانته من القوم. فإذا إن الاعتقاد بمسألة الاعتداء على سيدة الطهر والقداسة ليست مسألة تاريخية محضة حتى يدعى أنها لا تدخل في دائرة اهتماماته وتفاعلاته، لأن موضوعاً كهذا لا يدخل في سلم الأولويات العقيدية والتشريعية والأخلاقية، كيف لا وهو موضوع يترتب عليه حكم، لأن الاعتداء عليها وسلب حقوقها من أعظم المحرمات في الشريعة المقدسة، لأن حرمة أذية المؤمن من صلب الضروريات لما يشكل الاعتداء من انتهاك لحرمات الله ومقدساته، فكيف لو كان هذا المؤمن هو الصديقة الطاهرة التي قامت الأدلة من الكتاب والسنة المباركة على طهارتها وعصمتها وقداستها؟ ألا يشكل هذا الأمر بنظر محمد حسين فضل الله حيزا من اهتماماته وتفاعلاته؟ وهل البحث في أشعار العرب وقصص الماضين أهم من البحث في مظلومية سيدة نساء العالمين التي طالما يتشدق المشكك المذكور بأنه أحد أحفادها؟ أم أن البحث في مشكلة أفغانستان والحركة الأصولية في الجزائر وولاية الفقيه إلى آخر القائمة أعظم أجراً عند الله من الدفاع عن مظلومية آبائه وأجداده الميامين؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن الله الظالمين لهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.